الشيخ وردتنا اجابات عده على اسئله الحلقه الماضيه، وكان السؤال الاول: هل سترة المأمومين سترة للامام ام سترتهم الامام نفسه، وما ثمرة الخلاف؟ وكانت الاجابه: اختلف الفقهاء في هذا الامر على قولين، فمنهم من قال سترتهم سترة الامام، ومنهم من قال سترتهم الامام نفسه، والراجح ان سترتهم سترة الامام. فثمرة هذا الخلاف هو: هل إذا مر كلب أو ما يقطع الصلاة من أمام الإمام، هل يقطع صلاة الإمام وحده أم يقطع صلاة كل المصلين؟ فمن قال بأن سترة المأمومين هي سترة الإمام قال يقطع صلاة كل المصلين، ومن قال أن السترة هي الإمام نفسه قال تقطع صلاة الإمام وحده، والله أعلم.
صحيح الجواب.
طيب، السؤال الثاني: هل يصح قياس الخنزير على الكلب في قطع الصلاة؟ وكانت الإجابة: الراجح أنه لا يجوز قياس الخنزير على الكلب في قطع الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الحديث مع إمكان ذكره فيه لو كان يقطع، ولأن بطلان الصلاة وقطعها ليس بالأمر اليسير، وهو توقيفي ويجب الاحتراز فيه والتيقن لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والله أعلم.
صحيح
جو صحيحة. طيب، استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين. الأول من الأخ يوسف من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن تبدأ أخ يوسف، برجاء أن تخفض صوت التلفاز، بارك الله فيك. تفضل.
بالنسبة للنحنحة في الصلاة عندما يطيل الإمام، فبعض الناس يتنحنح عمدا، هل هذا الذي يتنحنح تبطل صلاته؟ لأن كثير من الناس عندما يطول الإمام يبقى يتنحنح حتى يقصر الإمام، هل تبطل صلاته هذه؟ وشكرا.
وإياكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخ. أنا حضرت الله ورحمة الله إليكم.
اللهم آمين.
وبارك فيكم وفي علمكم.
اللهم آمين. تفضل.
الشيخ، أنا لي سؤالين. الأول يا شيخ، قلتم حضرت الله أن الناس ثابت عقلا، وذلك مناسبة الشرع باختلاف الأزمنة، وبهذه الحجة يحتج العقلانيون وغيرهم من أصحاب الهوى على عدم مناسبة كثير من المسائل الشرعية لهذا الزمان، فكيف نوجه هذا الكلام شيخنا؟ السؤال الثاني، لو أن يعني مثلا لو أن مصلي رأى سارق وهو يصلي، فأراد أن يؤذن من حوله فقال: أيتها العير إنكم لسارقون، فهذا يعتبر من الكلام أم لا؟ هل تقبل صلاته أم لا؟
طيب،
السلام عليكم.
حياكم يا اخي. فضيلة الشيخ الاخ يوسف من الاردن كان يسأل عن النحنحة عندما يطيل الامام، هل تبطل الصلاة؟
لا تبطل الصلاة، لكن مما لا شك هذا الفعل مكروه، فالذي يكثر من النحنحة يعني اشعارا ان الامام اطال الصلاة حتى يلبس على الامام في صلاته، لا شك اقل ما يقال فيه انه يكره هذا، يخشى عليه من الاثم انه يلبس على الامام صلاته بذلك، وأيضا ينصح الإمام لعل الإمام في الحقيقة يطيل ويشق على الناس، فنقول له ما قال صلى الله عليه وسلم: من أمن الناس فليخف. فالصلاة تقوى على أهواء الناس طولا وقصرا، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم لنا قدرا في الصلاة: إذا صلى العشاء سبح اسم ربك الأعلى، ومثله مستوى ذلك، وفي المغرب القصار المفصل، وفي الصبح أطول الصلوات، فكان يصلي من 60 إلى 100 آية، ويمكن أن يقل عن ذلك في إذا مراعاة لأحواله.
فضل الشيخ استاذنك اتصال هاتفي من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وأجبتم به من نفع. لدي سؤالين لو استطعت. الأول، ذكرتم فضيلة الشيخ أن الإبراء في الطهر سنة، فهل المرأة التي تصلي في بيتها من المعلوم أن الحر في البيت يكون أقل مع وجود وسائل تكييف غير ذلك، فهل تصلي الظهر في وقتها الأول في وقت الحر أم لا، إن أرادت أن يعني تقتدي بالسنة؟ أما السؤال الثاني فهو بالنسبة لصلاة المرأة في المسجد، إذا مرت أمامها امرأة أخرى وذكرتم أن مرور المرأة على القول الراجح إنه يقطع الصلاة، فماذا تفعل؟ هل تعيد صلاتها أم لا؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. فضيلة الشيخ الأخ أبو يحيى النصر كان له سؤالان. السؤال الأول عن قولكم أن النسخ ثابت عقلا، وأن العقلانيين يتخذون هذا ذريعة لأن الأحكام الشرعية وردت في زمن غير هذا الزمن.
ليس لهم أن يتخذوا ذلك الذريعة، لأن النسخ من الله جل وعلا، وذكرنا أنه خطاب متأخر ينسخ خطاب متقدم، والخطاب هذا معناه وحي من الله عز وجل. فإذا ارتفع الوحي فارتفع النسخ، وبالتالي لا نفس بإجماع أهل الملة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحكام باقية إلى قيام الساعة. اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة أنه لا نسخ، والقائل بالنسخ هذا قول محدث مبتدع لا ينظر إليه.
سؤال الثاني أخبار الشيخ أنه إذا كان يصلي وراء سارق فقال له أيها العير أنكم لسارقون،
هذا يكره. هو ما تكلم معه، تكلم القرآن، لكن يتكلم به ليفهم، فهذا في معنى الكلام، هذا في معنى الكلام، لكن ما قال يكره هذا، والله أعلم.
طيب أستاذكم فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم من الأخ عصام الدين من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وجزاك الله عنه كل خير. بالنسبة لقول فضيلتكم يجوز الإبراد بالجمعة قياسا على الظهر، فهل الجمعة دليل عن الظهر حتى يشمل الأبحاث على العام؟ وجزاك الله كل خير.
وياكم أخي. فضيلة الشيخ الأخت أم عبد الله من السعودية، كان سؤالين. سؤالها الأول عن الإبراد أنه سنة وأن المرأة تصلي في بيتها وهناك تكييف أو وسائل تبرد الجو، كيف تتبع السنة في ذلك؟
نعم تبرد، معنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل الإبراد رخصة ولا سنة، وذكرنا أن الراجح أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بيت أن شدة الحر من فيه جهنم، وفعل هذا نعم حيبرد في شدة الحر المرء، ويكون هذا هو السنة حتى ومع وجود تكييفات مع وجود غيرها. لكن لو قلنا على أنه رخصة فمما نشك كل ذلك التوسط، والحكم يدور مع عليته وجود معه، والأولى أن نقول أن هذا سنة فيبرد الإنسان في شدة الإيه؟ في شدة الحر.
فضيلة الشيخ العلة زالت، يعني هي في مكانها، تسأل عن المرأة
وأن شدة الحر من فيح جهنم،
لا يوجد حر في بيتها.
أي نعم، لكن الحر موجود والذي منه فيح جهنم.
نعم.
فهذه العلة باقية.
طيب سؤالها الثاني، كانت تسأل عن صلاة المرأة في المسجد وأن هناك من النساء من
بالضبط زي ما نقول المسافر الذي يسافر فيه على طائرة أو سيارة، هل يرخص له أن يفطر أم لا؟ يرخص له أن يفطر رغم أنه ما تعب. العلة ماذا؟ السفر. الشارع الحكيم ربط الأمر بإيه؟ بعلته وهو الإيه؟ وهو السفر. لم يربطه بشيء يختلف اختلاف أحوال الإيه؟ يختلف باختلاف أحوال الناس، فالعلة هي السفر، لذلك فيرخص الإنسان أنه إيه؟ أنه يفطر سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. كذلك هنا يبرد لوجود الإيه؟ لوجود العلة، وهي أن شدة الحر من فيح جهنم، سواء كان في مكيفات أو في غير إيه؟ أو في غير مكيفات.
الأخ عصام الدين من مصر كان يسأل عن الإبراد للجمعة، هل الجمعة بديل عن الظهر؟
الجمعة ليست بديلا عن الظهر، ولكن الخاص مما قال لي الجمعة ليست بديلا عن الظهر، أو على خلاف بين أهل العلم، منهم من جعل الجمعة بديل عن الظهر لمن فاتته الجمعة، فمن فاتته الجمعة هيصلي ليه؟ يصلي الظهر. لكن العموم هنا نظرنا إلى العلة، فشدة الحر سواء قلنا أن الجمعة بديل عن الظهر أو ليست بديل عن الظهر، فإن الوقت واحد والعلة في الوقت هنا، والعلة في الوقت، فسواء الظهر الذي يكون في يوم الجمعة هو الجمعة فالعلة واحد، فلا تدخل هذه المسألة هنا.
قضية الشيخ الأخت لبنى سعد الدين من السعودية تقول لي قريبة توفيت وقد كتبت في وصيتها أن حج عنها وتركت نقودا لذلك، ولكنها لم تكن تصلي أبدا، وكلما دعوناها للصلاة قالت ادعوا لي أن يهديني ربي، فهل يجوز إخراج أن يحج عنها بدلا أن يحج عنها أم لا؟ فبعضهم يقول أنها كافرة وبعضهم يقول أن يحج عنها والله يحاسبها.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أن تارك الصلاة هل يكفر أم لا؟ إذا تركها جحودا فهو كافر بإجماع أهل العلم، إن تركها كفلا على خلاف بين أهل العلم في كفره من عدمه. فإن قلنا بأنها لا تكفر جائز، وإن قلنا أنها تكفر لم يجز على القولين في المسألة. الله تبارك وتعالى
الحج عنها
على القولين، إذا قلنا أنها لا تكفر هي أوصف بأن يحج عنها، إذا قلنا أنها لا تكفر بذلك جائز، وإن قلنا أنها كفرت فلا ينفعها ذلك.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الغني من السعودية تقول: سؤالي الأول، ما حكم مرور الأطفال بين يدي المصلي، وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا المار؟ هذا السؤال الأول.
إذا كانوا أطفال فلا فرق، إذا كانوا أطفال كما ذكرنا المرأة مقصود بها ليه الحائض أي التي بلغت، إذا كانوا أطفال فإن ذلك لا يبطل الصلاة ذكرا كان أو أنثى طالما أنهم أطفال، لكن يمنع عن ذلك ويدرب على ألا يمر بين يدي المصلي.
سؤال الثاني تقول: قلتم فضيلتكم قبل ذلك أنه إذا دخل المصلي متأخرا عن الإمام وفاته شيء من الصلاة وأخطأ أنه عليه سجود السهو عن نفسه، فذلك حتى لو كان خطأه في الركعات التي أدركها مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، حتى لو كان في الركعات التي أدركها مع الإمام.
طيب، هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ أحمد.
لا بس أدينا تماما.
نعم،
في أسئلة بس. قال المرأة مرت بين يدي المرأة.
نعم،
مرأة.
نعم،
مرت بين يدي المرأة، فهل هي مبطلة لصلاتها؟ نعم، هي مبطلة أيضا لصلاتها، مراد بين يدي المصلي، سواء كان هذا المصلي ذكر أو أنثى، فمن مر بين يديه تبطل صلاته، إلا أنه في الحرم في شدة الزحام إذا مرت المرأة بين يدي المصلي فإنها لا تبطل صلاته للضرورة. كما قال أحمد.
تبارك
فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على شرحك. كان يمر بنا في أثناء الحلقات قول الوصوليين أن حكايات الحال لا عموم لها. المقصود بحكايات الحال هنا يعني مجرد المواقف التي تحدث من الصحابة فقط ويصنبط منها أحكام؟ هناك في بعض المواقف مرت بنا ويصنبط منها أحكام لا يقال فيها مثلا لا عموم لها، مثل موقف سيدنا معاذ لما كان يصلي بالناس واستنبط منه احكامه. هناك بعض المواقف كانت تحدث بين الصحابه يعني يقال فيها لا عموم لها، فيعني حكايتها. فهو سؤالي: ما هو الضابط لمساله لهذه المساله، الضابط لمساله حكايات الحال لا عموم لها؟
الضابط هو القرائن التي تحيط بحال هذا الأمر. يعني في معاذ، فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالناس وهذه عبادة ويذهب من هنا ويصلي، فليست فيها حكاية حال لا يدخل من أحكام. أما نوم عائشة رضي الله عنها وأنها مضطجعة، قد تكون يعني هذا الأمر فعلته ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يدري، هي لم تدري، يعني يكون احتمالات كثيرة، فهذه حكاية حال لا عموم لها. لا نعمم ذلك ونقول أن مرور المرأة بين يدي المصلي ليس مبطل للصلاة بهذه الحكاية، أنها حكاية حال، وحكايات الأحوال لا عموم لها، قد تكون لطارئ لظرف لعذر لأمر أو لآخر، فبيتطرق إليها لاحتمال. أما صلى وذهب يصلي فلما جاء هنا نقول أن هذه حكاية حال.
هناك سؤال فضل الشيخ عن مرور النساء أمام المصلين الرجال داخل الحرم المكي.
ذكرت قلت أنه للضرورة لا تبطل الصلاة المصلين لذلك.
الأخ بالقاسم من الجزائر يقول: هل بإمكانه البقاء بالوقوف داخل المسجد حتى تقوم الصلاة في الأذان حتى يكتمل؟
عندما يؤذن المؤذن لا بأس، إذا كان يردد خلف المؤذن فيردد ثم يصلي تحية حتى يجمع بين الخيرين.
هو أعتقد شيخ أنه يتكلم عن من قالوا بأنه يقف خارج المسجد في ركعتي الفجر.
يقول هنا يؤذن، يقول يردد ويؤذن. السؤال هنا بس
يقول: هل بإمكانه البقاء بالوقوف داخل المسجد بدلا من الوقوف خارج المسجد حتى تقام الصلاة دون أن يصلي؟
حتى تقام الصلاة.
نعم،
حتى تقام الصلاة. ما لا فرق. وهو واقف أيضا من وقف. هو أحسن حالا من الذي وقف الشارع. مما لا شك لأنه وقف داخل ليه؟ داخل المسجد. فإما أن تجلس ثم تصلي. أما أنك واقف لا تصلي ولا
الأخ أبو أسامة من السعودية يقول هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفريضة؟ جزاكم الله خيرا.
نعم يجوز أن يقضي سنة الفجر بعد الفريضة. وقال الإمام أحمد الأولى له أن يصليها بعد طلوع الشمس، لكن إن صلىها بعد الفريضة جائز. وهذا الأمر على مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذوات الأسباب في وقت النهي، في وقت النهي إلا التي الأمور التي خصها هي الفريضة المعادة وركعتي الصلاة وسنة الظهر بعدها لحديث الأجيرة وقال صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد الليل بعد رأس، هذه الثلاث فقط. وعلى هذا أجاز هذه الليل أجاز هذه الصورة وقال أن صلاتها بعد طلوع الشمس أفضل. فقد يكون إذا كان الإنسان مخيرا بين هذا وهذا فخروجا من الصلاة يصليها بعد طلوع الشمس مع جوازا يصليها بعد الفريضة.
الأخت أم هشام من السعودية لها سؤالان. السؤال الأول تقول أين يضع المصلي الجالس يده أثناء قراءة الفاتحة أي محل القيام؟
أين يضع المصلي الجالس يده أثناء قراءة الإيه؟
أثناء قراءة الفاتحة
يعني هو إيه لما هو جالس كما يضعه هو قائم هكذا ويجلس متربعا قبل أن يصلي هو يجلس إيه؟ ويجلس متربعا يعني قراءة الجالس. قال العلماء أن أفضل الهيئات للمصلي الجالس أن يجلس متربعا حتى تكون هذه الهيئة مخالفة لهيئات التشهد والجلوس بين السجدتين. يجلس متربعا ويضع يده كما يضعه هو قائم.
سؤالها الثاني يقول إذا كان يوجد ألم في ظهري يمنعني من الركوع فكيف أصلي وأنا على الكرسي؟ أيكون بإيماء الرأس فقط بدون سجود أم على الأرض؟ وكيف يكون وضع رجلي؟ بارك الله فيكم.
هي تفعل ما تستطيع، إن استطاعت أن تقوم القيام طبعا يقول هي الركوع هو الذي يجيها فقط تصلي قائمة. ثم بعد ذلك إن كانت لا تستطيع أن تركع فتؤمن قدر استطاعتها يعني بقدر الذي تستطيع. ثم بعد ذلك يعني إذا كانت المشكلة عندها هي الركوع فتؤمن بالركوع قدر استطاعتها، أما السجود فتسجد.
الأخت راحلة من السعودية لها سؤالان. سؤالها الأول تقول هل إذا صفق المرء وهو يصلي الإنسان بجواره كي يغلق شيئا أو يقصر في صوت ما هل عليه في ذلك شيء؟
صفق يعني كده بيديه يعني لا بأس بذلك، إن كان هناك شيء يغلق فإنه لا بأس.
سؤالها الثاني فضيلة الشيخ تقول لقد من الله علينا بدراسة نصف كتاب العمدة ولكننا لم نحفظ من أحاديثه سوى القليل، والآن نحن قد وصلنا معكم في الدراسة حتى النصف أو أكثر من النصف، فنريد منكم شيخنا أن تدلونا لطريقة لحفظ ما سبقنا من الأحاديث مع حفظ الأحاديث التي معنا الآن وجزاكم الله خيرا.
يعني فهم الأحاديث فهما جيدا ثم يعني ترداد هذه الأحاديث مرات حتى يعني يساعد ذلك على الحفظ، يبينها يكتبها ويلخص الأحكام المستنبطة منها ويكرر ذلك، فهذا سيساعده على الحفظ. وكما يقول تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل حمص.
جزاكم الله في حديث أحاديث قطع الصلاة قلنا أن الراجح هو حديث أبي ذر وهو أن قطع الصلاة يكون بالمرأة
والحمار
والكلب الأسد، فهل يصح أن نستدل لهذا الترجيح أو نقويه بأن حديث أبي ذر باقٍ على حكمه ولا يعارضه حديث عائشة ولا حديث ابن عباس، لأن حديث عائشة كان فيها وهي مضطجعة لم تمر، وحديث ابن عباس الحمار أو الأكان مر بين المصلين وهو سترة المصلين كما هو خلاف
مكروهين
إما هي سترة الإمام أو هي الإمام نفسه، فالأتيان مر بين المصلين ولم يمر من أمام الإمام فلم تبطل صلاتهم، وحديث عائشة أيضا أن عائشة لم تمر، فحديث أبي ذر على حكمه ولم يعارضه هذين الحديثين.
صحيح هذا قول الذين قالوا بالعمل بحديث أبي ذر وأبي هريرة، هذا صحيح.
فضيلة الشيخ الأخت رايحين الجنة من مصر لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول أقول أريد الدليل الحديث على أن المرأة تجافي في السجود.
ذكرنا هذه مثلا بالتفصيل
عليها أن تراجع كل الحلقات موجودة،
وقلنا هو الدليل في هذه والدليل اجتهادي، وهو قول عام اهل اكثر اهل العلم على ذلك. فمن الدليل اجتهادي ان المرأة يعني وان كانت فيها احاديث ضعيفة لكن يقويها، يعني فيها احاديث ضعيفة سلام لكن يقويها الاصول العامة ان المرأة امرت بالايه بالستر، وانها تختلف عن الرجل فلا تؤذن كما يؤذن له الرجل، ولا تقرأ بصوت عالي القرآن في حضرة الرجال الاجانب بالنسبة لها، فاختلفت صلاتها عن صلاة الرجل في بعض الامور، فهذا منها. وهذا قول عامة الفقهاء، كثير من اهل الفقه ميز بين هذا وبين بيئة من الامر.
السؤال الثاني تقول هناك حيوانات شبه بها المصلي كنقر الغراب، ما هي الحيوانات المشبه بها الاخرى مع ذكر الاحاديث الدالة على ذلك؟
ذكرتها في محاضرة سابقة، ذكرت انه نهى عن الغراب
وعن الكلب وعن القرد. السؤال الثالث ايضا ذكرتموه لكن هي تقول ان الصوت لم يكن واضح، وهو ما حكم فرقعة الاصابع وهو ان يسمع بعقل اصابعه هكذا فتحدث صوتا وهو بالصلاة، مع العلم بان هذا الشخص اصبحت عادته عادة عنده كلما دخل لصلاته؟
مكروه ذلك، هذا فقرة يعني فرقعة الاصابع وتشبيك الاصابع مكروه في الايه في داخل الصلاة، فيكره ذلك فيعود نفسه على ان لا يسمع هذا.
طيب هل احد من الشباب لديه سؤال او استفسار؟ تفضل اخ عبد الرحمن.
حضرتك الشيخ نفع الله بكم، اذا كان المسجد مرتفع وكان الامام يصلي بهم ثم وصل الى موضع سجده التلاوه فجاء عند هذا الموضع ولم يركع ولم يسجد سجده التلاوه انما ركع، فظن المصلون خلفه انه
سجد
فسجد، فماذا يفعل؟
يقومون ويتابعون الإمام شوركا، هم يقومون من هذا السجود يقفون ثم بعد ذلك يركعون، لكن لو قاموا من السجود إلى الركوع لا يلزئهم، يعني هم سجدوا ما قصدوا الركوع، ما نووا ركوعا، نووا سجود تلاوة وما سجد الإمام بالتلاوة، فهم لو علموا أن الإمام لم يسجد بالتلاوة وأنهم أخطأوا قاموا ورجعوا إلى الموضع الذي أخطأوا منه ثم بعد ذلك يركعوا ويتابعوا الإمام، لكن لو قاموا من الركوع من السجود إلى الركوع لا يجزئهم، لأن هذا الهوي لم يقصد به ركوعا، ولذلك قال العلماء إذا كان الإنسان ركعا وقام فزعا من ركوعه أن حد خوفه الآن ما قصد أن يقوم، فقال لا يجزئه هذا الرفع، لا يجزئه، فلا بد أن ينوي القيام من الركوع.
الاخ علاء جوده من السعوديه يقول لو كان طفل في الصف الجواري يلعب في الصلاه هل يجوز لي اسكاته بيدي، وهل الطفل في الصف يقطع الصف؟
ان كان غير مميز فانه يقطع، كان الطفل غير مميز فانه يقطع ليه، ولا يجوز لك ان تسكته وان تجعله امامك او تاخذ جانب الصف او ما شابه ذلك ولا تجعله بين المصلين.
طيب استاذنكم فوائد الشيخ طه فيه من الاخ نبيل حجازي من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. فيما يختص بالابراز في صلاه الظهر، اذا صلى الناس جماعه واذا صلى الناس الظهر جماعه في شده الحر، فما هو الافضل للمرء؟ هل يبادر بالصلاه معهم جماعه للحصول على الاجر ام يبرد بها في بيته؟ وجزاكم الله خيرا.
طبعا يصلي مع الناس جماعة كصلاة العشاء، يعني يستحب في العشاء التأخير، لكن إذا دار الأمر بين أن تصلي العشاء وحدك متأخرا وأن تصليها مع الناس فتصلي مع الناس أولى لإدراك فضيلة الجماعة.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت منى من السعودية تقول صليت خلف إمام إذا قرأ آية تسبيح سبح أو ذكر الجنة سأل الله الجنة، إذا قرأ آية فيها ذكر النار تعوذ من النار ونسمعه، فما حكم ذلك وشكرا لكم؟
هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، كان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله جل وعلا من فضله، فمن العلماء من قال يقتصر في ذلك على النافلة فقط لأن الصلاة وقيفية، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرض، لكن كان ذلك في النافلة. وطائفة أخرى
قالوا أنه يفعل ذلك في الفرض والنفل، فالأصل هو مستوى الفرض والنفل إلا لدليل. الأصل هو مستوى الفرض إلى النفل إلا إيه؟ إلا لدليل. لكن الأقرب هو القول الأول، لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرض.
فالصديق هو الشيخ السلين الأول من الأخلاء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
قلت الشيخ ذكرت من قبل ذلك أن سنة الظهر البعدية وقضاها على صلاة العصر هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ذكرتم أن رجل الإمام أحمد فأن صلاة الظهر لا تضبط لأوقات النهي إلا في ثلاث مرات من ضمنها سنة الظهر البعدية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في درس سابق متعلق بسجود الدهر كان من ضمن الكلام حضرتك ذكرته بأنه حركة إن كان قليلة أو كثيرة لا تبطل الصلاة إن كان متذكرا لصلاته ومحافظا على التكبير. طالما لم تطيله عن هيئة المصلي. السؤال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما في حديث أبي هريرة لما قام إلى الزر وشتك بين صلاته ألم يخرج عن هيئة الصلاة وهل كان محافظا على القبلة؟ وأجزاك الله خيرا.
وإياكم أستاذنا صباح الشيخ اتصال آخر من الأخت ثانية من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
مسألة يا شيخ عندي سؤال. إذا كان المصلي لا يستطيع السجود ويقرأ الفاتحة والسورة وقائم ويركع في وقت الركوع العادي ثم يجلس للسجود فيكون ركوعه أبعد من سجوده فأين يضع الفتحة؟ السؤال واضح؟
واضح. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. طب الشيخ الأخ علاء كان له سؤالان، السؤال الأول عن سنة الظهر البعدية والثاني هذا بعد البعض.
السؤال الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر لما انشغل، والخاص في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها لقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أسلفه فكان يداوم، فالمداومة عليها هذا خاص بالرسول عليه الصلاة. أما قضاؤها إن فاتت مرة يعني هو داوم على أن يصلي دائما ركعتين بعد العصر، وهذا مخصوص المداومة على ركعتين لأنه إذا فعل شيئا أثبت، هذا هو الخاص. أما أنه من فاته الركعتين صلىها مرة ولا يثبت ذلك فهذا جائز، هذا الذي قاله الإمام أحمد ولا تعارض بين هذا وبين ذا. هذا سؤاله. سؤاله الثاني
عن الحركة أنها لا تطلب الصلاة إذا لم تخرجه عن هيئة الصلاة وعن القبلة ويأخذ مقارنة
ذلك. الفرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أنه في الصلاة، الذي ذكرناه أنت تتحرك داخل الصلاة وأنت تدري أنك في الصلاة، أما أنك تظن أنك قضيت الصلاة ثم تحركت والتفت يمينا وشمالا هنا هذه مسألة أخرى. نتكلم عن الحركات التي تتحركها في الصلاة وأنت عالم أنك في الصلاة فلا تتحول عن القبيل. لكن النفي انك مثلا سلمت في ركعتين من رباعية وخرجت ودخلت وكذا تكمل عليه على هذا انك في ظنك واعتقادك انك انتهيت من الصلاة، لكن اذا كنت تعلم انك في الصلاة فلا تلتفت عن القبلة، دائما التفت عن القبلة متعمدا وتحولت عنها بطل الصلاة. ففرق بين الحالتين، هناك فرق بين الحالتين السؤال الثاني وفرق بين الحالتين في السؤال الاول.
الأخ سامي من مصر كان سؤالها عن شخص لا يستطيع أن يسجد، فباختصار يكون مقدار ركوعه أطول من سجوده، فأين يضع السطر؟
أين يضع السطر؟ يضع السطر في الموضع اللي هو لو كانت يعني يقربها منه قدر الاستطاعة، يعني إحنا قلنا ما وضع السجود، فالأصل فيها في السطرة أو وضع السطرة كما ذكرنا هي بين يعني عند سجود المصلي بحيث انه يكون ممر شاء بعد سجوده وبعد الايه وبعد السطر، وكلما اقترب من السطر كان ايه كان افضل، هذا للمصلي الذي يسجد على الارض. لكن ان كان لا يسجد المرء على الارض فيقرب السطر منه قدر الايه قدر امكان، يعني يجلس من الحائط قدر الامكان بحيث انه اذا ايه اذا سجد يكون بينه وبين الحائط يسير حتى لا يمر احد من بين يديه.
طبعا الشيخ ألا استمتعتم تحسن في هذه المحاضرة مشكورة.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة اليدين والقدمين؟ السؤال الثاني، هل مع وجود المكيفات في المساجد يشرع الإضراب بالظهر أم لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.